وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لتوضيح ما ذكره الأخوند بشكل يندفع عنه الإشكالات البدوية، نحتاج إلى تقديم أمور. الأمر الأول أن القضية في علم المنطق عليكم السلام ذكر لها تقسيمات التي يهمنا منها تقسيمها إلى طبيعية ومحصورة، والمناطق يفرقون بين الطبيعية والمحصورة بما يرجع إلى أن القضية الطبيعية يكون الموضوع ما فيه ينظر، بينما في القضية المحصورة يكون الموضوع ما به ينظر. إلى هنا يكون هذا الكلام موافقا للاصطلاح المنطقي، ويكون هذا التقسيم للقضية تقسيما لها بلحاظ موضوعها من دون النظر إلى المحمول. إلى الآن ماذا؟ ما خالفنا الاصطلاح. عندنا قضية طبيعية وعندنا قضية محصورة. الأمر الثاني أنه ثبت في محله أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالوجود الخارجي ولا بالماهية بما هي هي، أما عدم تعلقها بالوجود الخارجي فباعتبار أن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت. واضح هذه الجملة؟ لأن هذه الصلاة التي تأتي بها في الخارج هذه الصلاة تسقط الحكم لأنها تثبت الحكم. الحكم لا يتعلق بهذه الصلاة التي أتيت بها، الخارج هو ظرف سقوط الحكم لا ظرف ثبوت الحكم. أما عدم تعلقه بالماهية بما هي هي فباعتبار أنها كذلك لا تكون مركبا للمصلحة والمفسدة، لأن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا محبوبة ولا مبغوضة، لا مصلحة ولا مفسدة فيها، لأنه في إطار الماهية بما هي هي يقتصر على الذات والذاتيات، والمصلحة والمفسدة ليست من ذات الماهية وذاتياتها. واضح هذا الكلام؟ النقطة الثالثة أو الأمر الثالث، ما أدري شنو صار الأمر الثالث، أن علماء الأصول في تحقيقاتهم الأصولية إما أنهم خالفوا الاصطلاح في التسمية، فما أطلقوا عليه اسم الطبيعية هو في الواقع يدخل في المنطق تحت المحصورة، وإما أنهم وسعوا الطبيعية المذكورة في المنطق. التفت لهذا المطلب. والمرجح عندي هو الأمر الثاني لا الأول، والحاصل أنه إذا رجعنا إلى القضية الطبيعية المتقدمة والتي كان الانقسام إليها وإلى المحصورة بلحاظه، بأي لحاظ كان؟ بلحاظ الموضوع. فحينئذ ننظر إلى المحمول. التفت جيدا للمطلب. فالمحمول في القضية الطبيعية لا يخلو عن حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون المحمول آبياً عن العروض على الأفراد خارجاً وذهناً، كما هو حال الوجوب إن جعلنا القضية الشرعية طبيعية. فإن الوجوب لا يعرض على الأفراد في الخارج. ليش؟ لكون الخارج ظرف السقوط لا العروض والثبوت، كما لا يعرض على الأفراد التي في الذهن، وإلا لامتنع الامتثال بالفرد الخارجي. الحالة الثانية أن يأبى المحمول من العروض على الأفراد لا لامتناعه، بل لكذبه وعدم تعلق غرض الحاكم بالسراية إلى الأفراد، فقولنا الرجل خير من المرأة، فإن الخيرية من المرأة لا تعرض على الأفراد لا للامتناع كالوجوب، بل لا تعرض عليها للكذب وعدم تعلق الغرض بالأفراد. واضح هذا الكلام؟ هذا النحو الثاني. إذن ما في امتناع أن يكون كل فرد فرد في الخارج هو خير من الرجال، خير من المرأة، لا امتناع عقلي ما فيه، وإنما ماذا؟ إما أنه في محظور كذب، أو ما في غرض للمتكلم في أن يذكر هذه المسألة بلحاظ الأفراد. الحالة الثالثة أن يكون المحمول غير آب في الانطباق على الأفراد أينما وجدت. ما معنى أينما وجدت؟ في الذهن أم في الخارج؟ فقولنا الأربعة ماذا؟ زوج، وما شاكل ذلك من عوارض ذات الماهية. التي لم يؤخذ فيها لا الوجود الذهني ولا الوجود ماذا؟ الخارج. فأينما وجدت الأربعة فهي ماذا؟ فهي زوج. النقطة كم؟ الرابع، أنه في الحالة الثالثة المتقدمة إذا فرض للطبيعة أفراد، فهذه الأفراد تتنوع إلى نوعين. النوع الأول الأفراد العرضية. والتي تكون بأجمعها موجودة حين ثبوت المحمول للموضوع. الثاني الأخبار الطولية، والطولية طارة تكون طولية زمانية كالأفراد التي توجد بعد صدور القضية، هذه طولية ماذا؟ زمانية. وأخرى تكون طولية ترتبية كما في العلة والمعلول. فإن تأخر المعلول عن علته من باب التوقف والترتب. واضح هذا الكلام؟ فعندما يقال كل خبر صادق وفرضنا أن هذه القضية على النحو الثالث من الأنحاء الثلاثة المتقدمة، فلا مانع أن تكون هذه القضية شاملة لكل فرد من أفراد الخبر كان موجودا إلى حين صدور هذه القضية، والتي تعتبر من الأفراد العرضية. والوجه في الشمول ما عرفت أن النحو الثالث كان المحمول فيه بحيث لا يأبى عن الصدق على الأفراد أينما وجدت. واضح هذا الكلام؟ وعندما يصدر قولي كل خبري صادق يتولد خبر جديد بهذه القضية نفسها، فيكون من الأخبار ماذا؟ الطولية. وما دام المحمول غير آب عن الشمول للأفراد فلا ضير في شموله لهذا الخبر المتولد من القضية. نعم، إن كان القائل بشرا عاديا فغاية ما يحصل أنه حين إنشاء القضية لم يكن ملتفتا إلى هذا الفرد الطولي. في محظور آخر شيء؟ ما في محظور آخر، فقط أنه إذا كان بشر عادي ما كنت ملتفت إلى أنه عندما أقول كل خبر صادق سوف يتولد خبر. واضح إلى الآن؟ لا. بهذا البيان تفهمون ما في حاشية المحقق الإصفهان. هذه النقطة كم؟ الرابعة. النقطة الخامسة، المستفاد من أدلة خبر الواحد والقضية التالية، وهو قولنا ماذا؟ صدق خبر العادل. فإذا فرضنا هذه القضية من سنخ القضايا الطبيعية لا الطبيعية عند المناطق، بل الطبيعية بعد التوسعة، على أي نحو؟ على النحو الثالث، أن يكون المحمول بحيث لا يأبى الانطباق على الأفراد أينما وجدت. لأن قولنا صدق الثقة أو العادل يرجع هذا الوجوب إلى ترتيب الآثار على كل ما يصدق عليه أنه خبر، أليس كذلك؟ وحينئذ لا مانع من الشمول للموضوع المتولد من ذات هذه القضية بما عرفته من أنه بعد فرض عدم الإباء، كما يشمل الأفراد العرضية، يشمل الأفراد ماذا؟ الطولية. وما دامت القضية صادرة من المولى العالم فلا يأتي إشكال عدم الالتفات إليها عند الصدور. وعليه فحمل قولنا صدق العادل على القضية الطبيعية بالنحو الثالث يرفع محظور اتحاد الحكم مع موضوعه، سواء أردنا من الموضوع ذات الخبر أم الأعم منه ومن الأثر، باعتبار أن ما تتوقف عليه فعلية المحمول هو مجموع الموضوع والأثر والشرط، فيصطلح على الجميع باسم هذا الموضوع، وبهذا يتم الكلام في الجواب الأول للمصنف. هذا كله إذا جعلنا القضية الطبيعية في كلام المصنف ترجع إلى توسعة القضية الطبيعية عند المناطق. شرح بنيناه على هذا. أما لو كان المصنف مخالفا في أصل التسمية بأن كان الطبيعية عنده ترجع إلى القضية المحصورة التي تنقسم إلى حقيقية وخارجية، ويكون مقصوده من الطبيعية خصوص الحقيقية، فالحل من ناحية الأسلوب واحد، إذ لا فرق بين القضيتين بعد عدم إباء المحمول من الانطباق على الأفراد العرضية والطولية، ويكون ذلك في حكم الانحلال إلى قضايا ماذا؟ متعددة. وهذا يتم في القضية الحقيقية بشكل أوضح، لأن المحصورة الحقيقية مرجعها إلى أن الموضوع أخذ على نحو ما به ينظر إلى الأفراد، فلكل فرد حكم ماذا؟ يخصه. فعندما نطبق صدق العادل على إخبار علي بن إبراهيم ويتولد منه خبر من؟ إبراهيم بن هاشم، فالقضية تكون شاملة له باعتبار جعل مستقل، لا الجعل الذي ثبت لعلي بن إبراهيم. هذا تمام ما يمكن أن يقال في تقريب كلام المصنف. الآن المصنف يريد الاصطلاح الأول أو الثاني لا يهمني، المهم أن الظاهر من كلمات القدماء هو الأول، لكن من الممكن يكون المصنف يريد الثاني، لكن الحل صار واحدا. يعني حتى لو جعلناها القضية الطبيعية لم يخالف في التسمية، وإنما وسع القضية الطبيعية عند المناطق، مع ذلك يتم الكلام. وإذا كان مقصودا من القضية الطبيعية القضية الحقيقية فهو أوضح. واضح الكلام؟ وبهذا يتم كلامه في الجواب الأول. لا، شوف العبارة، نقرأ العبارة إذن. ويمكن ذب الإشكال، في بعض النسخ يمكن الذب عن الإشكال، هذا خطأ. ذب هنا ماذا؟ دفع، بمعنى دفع الإشكال، بأنه إذا إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية. في القضية الطبيعية يعني الحكم ثابت لطبيعي الأثر. طيب، إذا إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية والحكم فيها بلحاظ طبيعي الأثر بل بلحاظ أفراده، وإلا يعني لو كان الحكم طبيعيا، لو كانت القضية ليست طبيعية، قضية شخصية تابعة للأفراد، لأنه سابقا ذكرنا في مقام الثبوت يمكن أن يكون عندنا قضايا متعددة، لكن في مقام الإثبات لا يوجد عندنا إلا قضية واحدة، صدق الخبر إن كان قضية للفرد، فإذا انطبقت على خبر الشيخ الطوسي كيف تنطبق على خبر الشيخ المفيد؟ هذا مقصوده. إذا كان لا، ما هو الطبيعية على هذا على التفسير الأول لابد أن يكون المحمول لا يأبى من الصدق على الأفراد أيضا، هذا المقصود، بل بلحاظ أفرادي، وإلا يعني لو كانت القضية طبيعية فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه إلى ماذا؟ إلى أفرادي، سراية حكم الطبيعة إلى يعني يسري إلى الأثر، سراية حكم الطبيعة إلى أفراده بلا محظور لزوم اتحاد الحكم والموضوع. قلنا حتى لا يخال ما ذكرناه في الإشكال يقصد من الموضوع ماذا؟ الأعم من الموضوع والأثر، لأنه في الحواشي قالوا إشكاله بلحاظ ما ذكره في الإشكال ناظر إلى الأثر، بلحاظ ما ذكره في الجواب ناظر إلى الموضوع. فحتى في الجواب في البداية ماذا تكلم؟ تكلم عن الموضوع أو الأثر؟ تكلم عن الأثر، فعندما قال الموضوع يقصد من الموضوع الأعم، لأنه في اصطلاح في الموضوع. الآن مثلا عندما نقول أكرم الفقيه العادل، طيب الموضوع كاستراح خاص يقصد منه متعلق متعلق لهو من؟ لهو الفقيه. أكرم الفقيه لهو الفقيه، لأن الفقيه متعلق المتعلق، لأن متعلق الوجوب هو الإكرام ومتعلق الإكرام هو الفقيه، فهذا متعلق المتعلق بالاصطلاح الخاص يسمى موضوعا. أما الفقير فنسميه، فأما العادل فنسميه قيد الحكم. وبما أن كلا من القيد والموضوع دخيل في فعلية الحكم، لأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه وفعلية الحكم بفعلية شرطه وقيده، يطلق على المجموع عنوان ماذا؟ الموضوع. هذا تمام الكلام في الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لو سلمنا ورود الإشكال وأن قولنا صدق العادل لا يشمل الخبر الذي لم يثبت عندنا وجدانا، يعني غير خبر من في المثال؟ غير خبر علي بن إبراهيم، هذا لا يشمله. لكن يمكن أن نعمم عليه عن طريق وحدة المناط، تقريب ذلك أنه بعد الإشكال المتقدم وهو لزوم اتحاد الحكم والأثر أو اتحاد الحكم والموضوع، يمتنع أن تلحظ الأخبار الطولية والمتأخرة عن صدق العادل. سلمنا يعني الإشكال، لكن المناط في الحكم بوجوب التصديق يكون ثابتا في جميع أطراف ماذا؟ السلسلة، ولا يختص المناط بالطرف الأول من أطراف السلسلة. لذا يقول هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر، أي أثر؟ وهو وجوب التصديق الذي نشأ من ماذا؟ من تطبيق القضية على خبر علي بن إبراهيم بعد تحققه بهذا الخطاب. وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل ماذا؟ اتحاد الحكم وموضوعه، أو اتحاد الحكم مع أثره. وإلى هذا الجواب الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.